بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، أشهرها عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، صحابي جليل ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذه تكبيرة الإحرام، وتقدم معنا أنها ركن من أركان الصلاة. حين يقوم أي وقت يقوم، وقت قيامه للصلاة، ثم يكبر صلى الله عليه وسلم فيقول: الله أكبر، حين يركع أي وقت يركع، والركوع ركن من أركان الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، استجاب الله جل وعلا لمن حمده، لمن وصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما، وانظر رعاك الله عظيما علم التوحيد، توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ثم يكبر أن يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، والسجود ركن من أركان الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ثم يكبر حين يرفع رأسه أي وقت يرفع صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يفعل ذلك أي التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه حتى يقضيها أي حتى ينتهي من الصلاة، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أي الجلوس للتشهد الأول. موضوع هذا الحديث في بيان حكم التكبير ومواضعه في الصلاة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند افتتاح الصلاة وفي كل رفع وخفض، ما عدا الرفع من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده، بدلا من التكبير. قال النووي رحمه الله تعالى: في الحديث الشريف إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا مجمع عليه اليوم. حكم تكبيرات الانتقال: وسمع الله لمن حمده للمنفرد والإمام والمأموم. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى أنها سنة، لا تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، واستدلوا بحديث الباب وما في معناه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: هو فعل يقتضي الاستحباب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بها. القول الثاني: واجبة، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا يسجد للسهو. وبه قال أحمد وداود ابن علي الظاهري وإسحاق ابن راهويه. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته كما في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي، وهذا القول هو الصواب لظاهر الأمر. محل تكبيرات الانتقال: محلها عند الانتقال من الركن السابق وقبل الدخول في الركن الذي بعده، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم. واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي هريرة، وظاهره يكبر حين كذا وحين كذا، أي أن التكبير يقارن هذه الحركات، فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. فقوله حين أي وقت دليل على أن وقت التكبير مع الانتقال من ركن إلى ركن. وقول آخر في المسألة أنه يمد التكبير حتى يتم الحركة، والقول الأول هو الصواب. هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده، أم يقتصر على التحميد في قوله ربنا ولك الحمد؟ القول الأول لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد، وهو مذهب الجمهور، وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة والثوري. واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. القول الثاني يجمع بين التسميع والتحميد المأموم، أما المنفرد فحكمه حكم الإمام، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. واستدلوا بحديث أبي هريرة ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والصحيح رعاكم الله القول الأول. ولسنا في صدد المناقشة، إنما هي خلاصة لهذه المسائل الواردة. ويقول ربنا ولك الحمد وهكذا سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد بعد الاعتدال. هذا ملخص هذه المسائل، والمسائل كثيرة تأتي معنا في هذه السلسلة شيئا فشيئا. قال رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير ثقة عابد فاضل قال: صليت أنا وعمران بن حصين بن عبيد الخزاعي خلف علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحابي جليل وهو من الخلفاء الراشدين وهو رابعهم. قال: فكان إذا سجد كبر. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا شرع في السجود، وذلك عند الهوي إليه، كبر أي قال الله أكبر، وهذا تعظيم لله سبحانه، فالله أكبر في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه. وإذا رفع رأسه أي من السجود كبر، فقال الله أكبر. إذا رفع رأسه أي حين شروعه في ذلك. وإذا نهض أي قام من الركعتين كبر، أي إذا شرع في النهوض من التشهد الأول، فلما قضى الصلاة أي أنهى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصلاة، أخذ بيدي عمران بن حصين، والمتكلم هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، يقول أخذ بيده عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، قد ذكرني أي جعلني أذكر هذا، يعني علي بن أبي طالب، والإشارة إليه للتعظيم، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أي أن ما فعله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائل عمران بن حصين صحابي جليل، أو قال وأوهى هنا للشك، صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي هذا اقتداء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. موضوع هذا الحديث حكم التكبير عند السجود والقيام من التشهد الأول، وقد علمت أن هذه المسائل قد أخذناها، فنضيف مسائل أخرى. معنى التكبير وتعظيم المولى جل في علاه، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم جل شأنه، وهذا يتضمن تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص. وقد أخذنا رعاكم الله صيغة التكبير أنه لا يجزئ إلا بلفظ الله أكبر، وبه قال أحمد ومالك. إذا كان أخرسا أو عاجزا عن التكبير، فالقول الأول في المسألة عليه أن يحرك لسانه بما يقدر عليه وجوبا، يجب عليه ذلك أن يحرك لسانه إن كان قادرا على تحريكه. وبه قال الشافعي وأصحابه وبعض الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. القول الثاني قالوا: يكون بارك الله فيكم بالقلب ويسقط عنه باللسان، مثلا في تكبيرة الإحرام يحرم بالقلب ويسقط عنه اللسان، وهو الصحيح عند الحنابلة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأقرب الأول، وأخذنا محل تكبيرات الانتقال، هذه من المسائل بارك الله فيكم التي أخذناها. من المسائل التي قلنا سنذكرها وقد أخرناها قليلا ما تقدم معنا في الحديث، ما تقدم معنا في الحديث في مسألة الإقعاء، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. واعلم أن الإقعاء في الصلاة نوعان، الإقعاء في الصلاة نوعان: الأول الإقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، وبهذا فسره أبو عبيدة وأبو عبيد والبيهقي وابن الصلاح، وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب، رواه أحمد والبيهقي، وبحديث وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وحديث ليس لنا مثل السوء. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. فإقعاء الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب ببهاء الصلاة وهيئتها الجميلة، فهذا لا يجوز أن يفعله المسلم في صلاته. بقي ما حكمه؟ ذهب الأكثر إلى كراهيته، وبعض أهل العلم إلى تحريمه لظاهر النهي ولا صارف. النوع الثاني أن ينصب قدميه وأن يمس بإليته عقبيه، ينصب القدمين هكذا ويجلس على عقبيه، وهذا ما ذكره جماعة من أهل العلم كابن الأثير في النهاية، وذهب الجمهور إلى الكراهة، وذهب الشافعي وجماعة من المحدثين إلى مشروعية الإقعاء بهذه الصورة. وقد صح عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر كما في سنن البيهقي، قال ابن عباس كما في صحيح مسلم: هي السنة. وهذا القول هو الصواب. أما ما استدل به الجمهور على كراهية ذلك ما رواه الترمذي وغيره: يا علي لا تقع بين السجدتين ففيه الحارث الأعور. فتلخص أن الإقعاء نوعان: نوع منهي عنه، ونوع سنة، كما قال ابن عباس هي السنة. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرمق يكون بالعين، فالمعنى نظرت نظرة تأمل. الصلاة المعروفة هذه العبادة العظيمة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمد هو أشهر أسمائه، صاحب المقام المحمود والحوض المورود. لأن البراء ابن عازب تأمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف كيف يصلي، فيتبعه فيصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ففيه حرص البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على العلم، ومعرفة صفة الصلاة من العلم الواجب. صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فوجدت قيامه، أي القيام في الصلاة للقراءة قبل الركوع، فركعته أي ركوعه، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته في سجوده، فجلسته بين السجدتين أي جلوسه بين السجدتين، فسجدته الأخرى، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء أي من التساوي، وإن كان بينهما فرق فيسير، كما تشعر به كلمة قريبا، قال قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، أي القيام للقراءة والقعود للتشهد، لأن القراءة في التشهد والدعاء فيه أطول مما يقال في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، لذا قال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله في بيان موضوع هذا الحديث ومناسبته لكتاب الصلاة باب صفة الصلاة بيان نسبة المكث في القيام والجلوس والركوع والسجود في الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم بارك الله فيك أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال كما سيأتي معنا في ذكر مسألة الحديث، وإلا فقد ثبتت الأحاديث بتطويل القيام، فيكون الجمع بينهما أن هذا جرى في بعض الأوقات كما نص على ذلك جمع من أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله تعالى. فجاء في حديث أبي قتادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل في أول صلاته ما لا يكون في آخرها. فمسألتنا تحت هذا الحديث حكم تطويل الركعة الأولى على الثانية. هذا الحديث حديث الباب، حديث البراء، قلنا إنه محمول على بعض الأحوال للأحاديث الأخرى ومنها حديث أبي قتادة. فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذه المسألة، حكم تطويل الركعة الأولى على الثانية، ما جاء في حديث البراء من أنها سواء أو قريبا من السواء، فهذا بارك الله فيكم محمول على بعض الأحوال في بعض الأوقات فلا إشكال. ولنعد لمسألتنا، حكم تطويل الركعة الأولى على الثانية. ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبه قال سفيان الثوري وبعض الشافعية إلى استحباب ذلك، واستدلوا بحديث أبي قتادة وما جاء في معناه، قال الصنعاني وفي الحديث دليل على تطويل الركعة الأولى. قال شيخ الإسلام ويستحب أن يمد الأوليين ويحذف في الآخرين لهذا الخبر، وعامة فقهاء الحديث على هذا، وهذا القول هو الصواب في المسألة. وبعضهم ذهب إلى أن الإطالة إنما تكون في الركعة الأولى من الفجر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وعللوا ذلك بأن ذاك الوقت وقت غفلة ونوم، أما سائر الصلوات الأخرى فيسوي بين الركعتين في سائر الصلوات، ولا أعلم دليلا لهذا التفصيل. القول الثالث: يسوي بين الركعتين الأوليين في سائر الصلوات، يسوي بينهما، وهو قول مالك والشافعي. المسألة الثانية: تطويل الركعة الثالثة على الرابعة. جماهير أهل العلم على عدم استحباب ذلك، ومن الشافعية من نقل الاتفاق، ومنهم من حكى لأصحابهم فيه وجهين، منهم من حكى من علماء الشافعية من حكى الوجهين، والصواب رعاكم الله هو قول الأكثرين اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم معنا كلام شيخ الإسلام، وبه قال عامة فقهاء الحديث، والحمد لله رب العالمين.